فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تبينا فيما مضى مقولة اليهود والنصارى: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ورد الله تبارك وتعالى عليهم بأمره نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك قوله له جل وعلا: قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني أن اليهود والنصارى والمشركين إن آمنوا بمثل ما آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه فقد اهتدوا، يعني سلكوا الطريق الصحيح، طريق الهداية، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعدم التفريق بين رسله، فيؤمنون بجميع الأنبياء. فإن آمنوا بذلك فقد اهتدوا. إن آمنوا بالله وآمنوا بما أنزل الله من الكتب ومن أعظم ذلك ما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى، إن آمنوا بكل ذلك وآمنوا بما أوتي النبيون الآخرون مما لم تذكر أسماؤهم ولم يفرقوا بين أحد من الرسل، بل آمنوا بجميع الرسل، إن حصل منهم ذلك فقد اهتدوا. وإن كانوا يفرقون بين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فيؤمنون بموسى أو يؤمنون بعيسى ويكفرون بمحمد، فليسوا من أهل الهداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني إن أعرضوا ولم يقبلوا ذلك فإنما هم في شقاق ومشاغبة ونزاع. وحينئذ لا تخف منهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كونهم يكثرون المشاغبة والعناد والمحاجة والإيذاء والاحتيال، هذا سيتولى الله جل وعلا حفظك ونصرك ووقايتك من كل ما أرادوه بك وبدينك وأمتك، سيكفيكهم الله وكفى بالله كافيا وشهيدا وناصرا ووليا ومعينا، وهو السميع العليم، السميع لقولك وقولهم، والعليم بفعلك وفعلهم، فيعلم ويسمع ويطلع على كل ما يحصل بينكما من مشادة كلامية أو حيل يقوم بها أولئك القوم ضدك وضد أتباعك. فالله تعالى يعلم كل ما يحصل في ملكه ويطلع على كل أمر يقع، ولا يقع في ملك الله شيء إلا بقدر الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله قيل معناها دين الله، وأنها بدل من ملة إبراهيم، ومن أحسن من الله صبغة يعني من لا أحسن من الله تعالى دينا. وقيل إن صبغة الله يعني صبغ الله للألوان، فهو الذي يغاير بينها بين أحمر وأبيض وأسود وأصفر وغيرها. فالله جل وعلا هو الذي خلق الألوان وجعلها تقع على هذه الموجودات من بشر ومن أشجار ومن أزهار ومن حجارة ومن كائنات أخرى. فالله تعالى هو الذي يصبغ هذه الأشياء، فلا أحسن من خلق الله ولا أحسن من تدبير الله جل وعلا، وكلا المعنيين صحيح، لكن ختمها بقوله جل وعلا ونحن له عابدون يرجح أن يكون المعنى دين الله. صبغة الله يعني دين الله، فنحن نعبد الله تعالى لأن دينه هو أحسن دين، وما شرعه هو أحسن الشرائع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بعد أن قال أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
ولا تحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
ثم قال المولى تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، قل أتحاجوننا في الله، أتحاجوننا في الله، يعني تناقشوننا في معرفة التوحيد، التوحيد نعرفه وهو ما نحن عليه مما جاءنا ومما علمنا ربنا جل وعلا، وأنتم تريدون أن نكون يهود أو نصارى؟ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ هو إلهنا وخالقنا، وهو إلهكم وخالقكم، يعلم ما نحن عليه وما أنتم عليه، ولنا أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا خالصة، ولكم أعمالكم الشركية الكفرية التي ستحاسبون عليها. ونحن له مخلصون وأنتم لستم كذلك. ونحن له مخلصون في العبادة والعمل وأنتم لستم كذلك، وإنما كفرتم وأنكرتم وأشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفرق بيننا وبينكم، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أي وأنتم لستم كذلك، لستم مخلصين. أم تقولون، وهذه المسألة الثانية التي تجادلوننا فيها وتناقشون فيها مناقشة خاطئة، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء، هل تتصورون أو تدعون أن إبراهيم عليه السلام أو أولاده إسحاق وإسماعيل، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهود أو كانوا نصارى؟ لا، ليس كذلك، لم يكونوا يهودا ولا نصارى، بل كانوا على التوحيد، بل كانوا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولم يكونوا على ما أنتم عليه. ثم زاد في التبكير والإنكار عليهم قائلا: أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم يا يهود أو نصارى أعلم بهذا؟ أم أن الله تبارك وتعالى أعلم منكم بذلك؟ الجواب: بل الله تبارك وتعالى أعلم، الله جل وعلا أعلم بهذا الأمر، وأنتم متنكرون وجاحدون للحق. ثم بين أنهم ظلمه، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. أنتم تعلمون في كتابكم وتقرؤون في كتابكم هذا الأمر، وقد جاء في كتبهم إن الدين عند الله الإسلام، وأن محمدا رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية، وإنما هم على الملة الحنيفية، وهذه شهادة عندهم في كتبهم، كتموها وجحدوها ولم يبينوها، فلهذا توعدهم الله جل وعلا ووصفهم بالظلم، فقال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فالله تعالى أشهدهم على هذا الأمر في كتبه، ولكنهم أخفوها وجحدوها، وجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وما الله بغافل عما تعملون. وهذا تهديد لهم ووعيد على جحدهم الحق وإنكارهم له، وأن الله تعالى لا يغفل عن فعلهم، وإنما سيحاسبهم ويجازيهم على ما عملوه وعلى ما أخفوه وأنكروه، وهو عندهم واضح وجلي. ثم قال جل وعلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي أن هذه الرسل وما جاء معهم من الشرائع قد مضت وانقضت ولهم عملهم، وأنتم لكم عملكم، فمن يعمل خيرا يجزى به ومن يعمل سوءا يجزى به، كل نفس بما كسبت رهينة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من الأعمال الصالحة، ولكم ما كسبتم من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وإنما كل يسأل عن عمله، كل يحاسب على عمله ويجازى عليه. فلا يدعي الإنسان أنه يكون من أهل الجنة إذا كان أبوه من أهل الجنة وهو لا يعمل بعمل أهلها، إنما الإنسان له كسبه الذي عمله هو وعمل أبيه لأبيه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون، هم لهم عملهم وأنتم لكم عملهم. والدين ليس نسبا ولا قومية، وإنما هو عقيدة وعبادة، فالذي يعمل الصالحات يجد ثوابها، والذي يعمل السيئات يجد جزاءها. وإذا كان الإنسان من أبوين مؤمنين وهو كافر فإنهما لا ينفعانه، وإذا كان الأب كافرا والولد مؤمنا فإن الولد لا ينفعه. تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، هذه الأمة ذهبت وارتهنت بأعمالها، ولهذا شرع الله زيارة المقابر للاعتبار والاستعاض ممن صار في هذه الدنيا وجال وعمرها ثم ذهب وتركها، ليعتبر الناس ويتعظوا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المقابر ويقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لماذا؟ فإنها تذكركم الآخرة، تبين لكم أنكم مهما كان عندكم من القوة والصحة والعافية والمال والجاه والمنصب والسلطان إلا أنكم ستتركون هذه الأشياء كلها. ويذهب الإنسان بلفافة يلف جسمه بها ويوضع تحت التراب، ليس تحته سرير ولا فوقه سقف من اسمنت او غيره، وانما يسقف بالتراب ويفرش بالتراب يحيط به التراب من جميع الجهات، وبعد ايام يتحول الى نتن ويأكله الدود. لكن ما على عمل، العمل الذي عمله هو الذي يذهب معه، ان كان عمل صالحا فقبره روضة من رياض الجنة، وان كانت اعماله رديئة قبره حفرة من حفر النار، نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية أن الأمة السابقة مضت وخلت فيما عملت وارتهن بأعمالهم، وأنتم محاسبون ومجزيون على أعمالكم، ولا يسألونهم عن عملكم وأنتم لا تسألون عن عملهم. قول هؤلاء إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهود أو كانوا نصارى، أنتم لستم مسؤولين عن ذلك، وهم أيضا ليسوا مسؤولين عنكم، كل مسؤول عن عمله، وكون إبراهيم يهودي أو نصراني لا يفيدكم بشيء ولا ينفعكم بشيء، إنما الذي يفيدكم عملكم، وإبراهيم ليس منهجه منهجكم، وإنما منهجه منهج التوحيد، وكذلك سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأفضلهم وخاتمهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعاكم وفي كتبكم بشارته، فالمطلوب منكم أن تقتدوا به وتأخذوا بما جاءكم به، لأنه هو خاتم الرسل، ورسالته وشريعته هي أكمل الشرائع وخاتمة الشرائع، وهو أرسل للثقلين للمكلفين كلهم، ليس خاصا ببني إسرائيل أو خاصا بالعرب أو خاصا بأهل مكة أو خاصا بأهل المدينة أو خاصا بأهل الشام أو المشرق أو المغرب، وإنما للناس كافة، أرسله الله رحمة للعالمين إلى قيام الساعة. فالمطلوب من الإنسان أن يتخذ من هذه الشريعة وهذا الكتاب نظام حياة له يستضيء به ويستنير بنوره ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ونسأله جل وعلا أن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا، وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا. كما نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بمنهجه. إن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل اليهود والنصارى يؤمنون بالبعث والجنة والنار؟ نقول: الأصل أنهم يؤمنون بهذا، الأصل الذي جاء في كتبهم التوراة والإنجيل، هذا الأمر مبين فيه، لكن كثيرا منهم يتمردون على هذا الأمر ويستهينون به. هذا يسأل عن تغيير لون الشعر لمواد كيميائية، يقول: مكونة من بودرة وماء وأكسجين ونحو ذلك، تؤدي إلى تحول لون الشعر إلى أصفر أو أحمر. نقول: إذا كان هذه المواد ليست كثيفة بحيث تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بأس بهذا، وكان لونها غير أسود، أما الأسود الخالص فإنه لا يجوز، وأما التغيير بغير الأسود كالأحمر أو الأحمر مع بين الأحمر والأسود لون الكتم والحنة فإن هذا من السنة. يقول: رجل عنده منزل وهو يؤجر بيوتا للناس بالنقود، هل يجوز له ذلك؟ ما فهمت السؤال، ما هل يعني أنه دلال ساعي ويأخذ سعيا على تأجير بيوت الناس؟ هذا لا بأس به، أو أن له البيوت ويؤجرها للناس بنقود، هذا لا بأس به، ما في شيء. يقول: ذكرتم شرعية زيارة المقابر، ولكن بعض الناس قد لا يدرك المعنى الشرعي لزيارة المقابر، فيذهبون إلى بعض المقابر ويجلسون عندها ويدعون أصحابها ونحو ذلك، فما حكمه؟ نقول: زيارة المقابر قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعمل الإنسان عندها، وهو أن الإنسان إذا دخل المقبرة أو مر بها يسلم على أصحابها ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وينصرف. أما أن يجلس عندها أو يدعو عندها أو يقرأ القرآن فهذه كلها من الأمور الممنوعة، أما أن يدعو أصحابها فهذا هو الشرك. والذي يعمل بعض الناس الذين يشدون الرحال إلى ضريح السيد فلان ويجلسون عنده أو ينذرون له أو يذبحون عنده أو يطوفون أو يدعونه، فهذا كله من الأمور المناقضة للا إله إلا الله والمنافية لمعنى التوحيد، والتي يعتبر الإنسان بعمله هذا قد أشرك بالله بسبب أنه خالف ما يقوله من لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والذي يعمل هذه الأعمال عبد غير الله. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا يقول كلمة غريبة الحقيقة، يقول هل يجوز لي أن أقول مناديا الله تعالى ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدتك لأنك الله تستحق العبادة؟ نقول من هو الذي يقول هذا؟ فيها أحد مو بخايف من النار يعرف الله ولا يخاف من النار، أو يعرف الله جل وعلا ولا يريد الجنة؟ هذا ما أظن أحد يقوله وهو يفهم ما يقول. فأنت تعرف أن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وهو الذي بين أن من أطاعه سيكافئه في الجنة، وأن من عصاه سيجعل جزاءه النار. فأنت يجب عليك أن تعبد الله تبارك وتعالى لأنه هو المستحق للعبادة، لأن بيده الأمر، هو الذي بيده الأمر، وهو الذي عنده الثواب والعقاب. لكن أنصح هذا السائل وغيره أن يكون الإنسان دائما متأدب مع الله تبارك وتعالى، حتى في اختيار العبارات والألفاظ. إذا لم تذهب إلى جنة الله، وين تذهب؟ إلى أين ستذهب؟ ستذهب إلى النار، ما تبالي بأن تذهب إلى النار، ما عندك مانع. سبحان الله، لا يجوز للإنسان أن يكون عنده شيء من الغرور أو شيء من التجاوز في العبارات، لا بد أن يكون متأدبا مع الله تبارك وتعالى حتى في مخاطبته. وأنت تناجي ربك يجب عليك أن يكون عندك ذل وعندك خضوع وعندك أدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا تسكب العبرات، في هذا المكان، يعني في المطاف، يعني يبكي الإنسان، يبكي على تقصيره، ويبكي على خوفه أن عمله لا يصل إلى مرضات الله، ويبكي من أجل أن يرحمه الله جل وعلا ويجازيه ويعلي منزلته. وأنت تقول لا، أنا ما أريد لا جنة ولا النار، ما أنت خايف منها؟ مش أنت خايف منها؟ هذا قلة الأدب. يقول صوم 3 أيام الأفضل في هذا الشهر في 10 الأوائل من ذي الحجة. السؤال ما هو واضح، في هذا الشهر، لسنا في شهر ذي الحجة، نحن الآن في شهر القعدة، صيام 3 أيام الأفضل أن تكون آخرها اليوم، اليوم 13 و14 و15. وإن أردت أن تصومها في غيرها في يوم 2 و5 فلك أن تصومها. نعم، عاجز عن ذبح، عاجز عن هذه التمتع، ها؟ أي. إذا كان الإنسان يريد أن يصوم 3 أيام لأنه عاجز عن هذه التمتع، وجاء في العاجز أنه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، الأولى أن تصومها بعد دخول شهر ذي الحجة، الأولى أن تصومها بعد دخول شهر ذي الحجة قبل الحج. هذا يقول وكل شخص لعقد قران ابنته لشخص آخر وكالة، ورفض الشخص الذي عين لتزويج البنت، وأراد الموكل يعني الوكيل أن يزوجها يتزوجها، ها؟ فوكل غيره وعقد له، فهل يصح هذا العقد أم لا؟ ما دام أنها وكالة مطلقة في اختيار الزوج وفي إبرام العقد، وله أن يوكل من شاء، فيصح العقد. أما إذا كان الأب وكل شخصا أن يعقد لفلان، فليس للوكيل حينئذ أن يعقد لنفسه أو أن يوكل أحدا أن يعقد لنفسه. لكن إذا قال هذه بنتي زوجها من تشاء تحت نظرك ووكالة مطلقة، فقام وتزوجه، وفي هذه الحال يصح العقد. اكتب سؤالك يا اخي. يقول انا شاب تبت الى الله تعالى ولكني استمع الغناء واشاهد الافلام ونحو ذلك التي تشتمل على بعض المشاهدات. اقول ما دام انك ذقت لذة التوبة فلماذا لا تترك بقية المحرمات، ومن اهمها الغناء الذي قال عنه المولى تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. والذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والذي قال فيه ابن مسعود: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فلا يجوز لك مشاهد سماع الغنى أو مشاهدة الأفلام القليعة ونحو ذلك، وعليك أن تستبدلها بالاستماع إلى الأشرطة النافعة المشتملة على محاضرات ودروس وتلاوة القرآن ونحو ذلك. يقول: هل ورد دعاء مخصوص بعد ركعتي الطواف؟ نقول: لا، لم يرد. يقول: هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة أم لا؟ نقول: يجوز رفع اليدين بالدعاء في كل وقت دعاء. إذا دعا الإنسان ربه فإن الله ورفع إليه يديه فإن الله تعالى يستحي من عبده أن يردهما إليه صفرا خاويتين، فمن آداب الدعاء رفع اليدين. فإذا أراد الإنسان أن يدعو ربه يرفع يديه ولا شيء فيه، لكن كون الإنسان يتخذ هذا عادة بين كل أذان وإقامة يرفع يديه، هذا لم يرد الحث على الاستمرار في هذا. وإلا فقد ورد أن من أوقات الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. يقول: ما حكم أن يقول الإنسان في الصلاة: اللهم صل على سيدنا محمد، بدلا من أن يقول ما ورد: اللهم صل على محمد؟ نقول: المطلوب من الإنسان في عبادته أن يلتزم بالمحدد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولم يذكر كلمة سيدنا. فذكر سيدنا في هذا الدعاء من الخطأ، والواجب على الإنسان أن يلتزم بما علمنا به سيدنا عليه الصلاة والسلام من الالتزام بهديه وعدم الزيادة. الزيادة على ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر نقصا، فالمطلوب من الإنسان أن يكون متبعا، والاتباع أن تسير على وفق ما وجهك إليه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن هدي التمتع، يقول: هل يجوز ذبحه قبل يوم النحر؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج في حجة الوداع كان معه 120,000 من الحجاج، وكان قد ساق عددا كثيرا من الهدي، 100 ناقة ساقها النبي صلى الله عليه وسلم هديا تطوع. وقد أنزل الله تعالى عليه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولم يذبحوا منها ولا واحدة إلا يوم العيد، والناس كانوا في حاجة أشد من حاجة أهل هذا الزمان. وكذلك هدي التمتع والقران لم يذبحوا منها واحدة، وكانوا في حاجة أشد من حاجة أهل هذا الزمان. وعلى هذا فمن ذبح قبل يوم العيد فشاته شاة لحم وليست هدي تمتع ولا قران. يقول: امرأة جاءت للحج وعمرها في 52 وجاءت بدون محرم ولكن معها نساء في نفس السن من أصل بلدها وجيرانها، وعلى علم بأن ابنها مقيم بمكة، فما الحكم؟ نقول: المرأة ممنوعة من السفر بدون محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. كون ولدها في مكة للحج إذا وصلت مكة ما يمسافرها الآن، لكن الإشكال في السفر والممنوعة منه السفر. لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا معها محرم، فالتي تسافر بدون محرم تعتبر عاطية، والمرأة إذا لم تجد محرما لها سقط عنها الحج بنفسها ووجب عليها أن تنيب غيرها أن يحج عنها. كل هذا حفاظا على المرأة وصيانة لها.
يقول: هل هناك وقت محدد لقراءة أذكار الصباح والمساء أم يكون في أي وقت؟
لا، هناك أوقات محددة، يكون في أول الصباح وفي أول المساء، يعني بعد طلوع الفجر وعند غروب الشمس،
هذه أوقات الأذكار. يقول: متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟
يبدأ وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس مقدار مترين، وينتهي قبيل الزوال بلحظات كعشر دقائق أو ربع ساعة قبل أذان الظهر.
يقول: ما حكم القصر في أيام ميناء؟ ومن الذي يقصر ومن الذي لا يقصر؟ متى يبدأ ومتى ينتهي؟
الذي عليه جمهور العلماء أو كثير من أهل العلم هو أن الإنسان إذا حج فإنه يقصر، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. فالإنسان إذا حج ولو كان من أهل مكة في المشاعر يقصر، في منى وفي عرفات وفي مزدلفة. وهناك قول لأهل العلم أن أهل مكة لا يقصرون، لكن الذي يؤيده الدليل هو أنهم يقصرون كغيرهم، لأن أهل مكة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنهم أنهم قاموا وأتموا صلاتهم بعده، ولو حصل ذلك لاشتهر ونقل.
يقول: هل يجوز للحاج أن يؤخر رمي الجمار إلى اليوم 13 ويرميه مرة واحدة؟
نقول: إنسان إذا أراد أن يؤخر الرمي إلى اليوم 13 بعد الزوال فإن له ذلك، لكن يرميه مرتبا، يبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم العيد، ثم يعود ويرمي جمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 11، ثم يعود ويرمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 12، ثم يعود أيضا ثالثة ويرمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم 13.
إذا رماه بهذا الترتيب أجزأه. يقول: نويت الصيام متطوعا في الأشهر الحرم من السابع من ذي الحجة، فما الحكم؟ أو حتى السابع من ذي الحجة. على كل حال،
صوم التطوع مشروع في كل وقت، لكن أن تصوم أياما متصلة مدة طويلة فهذا قد يشق عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، فغيره من الأشهر كان ينقصها. ولما جاءه رجل يريد أن يصوم كل يوم نهاه عن ذلك وقال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ وإلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: لا أكثر من ذلك.
يقول: ما حكم الشرب أثناء أذان الفجر في رمضان وفي غير رمضان وفي صيام التطوع؟
نقول: إذا كان الإمام يؤذن لدخول الوقت فإنه من حين بدئه بالأذان لا يجوز أن تشرب بالنسبة للصوم الواجب. وينبغي كذلك في صوم التطوع، لأن كإذا شربت أو أكلت بعد الأذان وهو لا يؤذن إلا لدخول الوقت فإن هذا يخشى أن تكون قد أكلت أو شربت في النهار، فينبغي الإنسان أن يتوقف عند الأذان، خاصة أن كثير من المؤذنين يحتاطون ويؤذنون لدخول الوقت. لكن لو كان عند بدء الأذان تكبيرات الأولى ونحو ذلك فأرجو أن لا شيء فيه، لأن الفارق اليسير لا يجزم بأنه قد دخل الوقت وإنما يظن، ولكن الأحوط للإنسان أن لا يعمل هذه الأعمال.
هذا يحتج يقول: قلت أنه لا يجوز ذبح هدي التمتع قبل الوقوف بعرفة، أليس الصوم جائز قبل الحج مع أنه يدل على أن الهدي مع أنه بدل عن الهدي؟
نقول: أيضا وبقي من 7 أيام تصومها إذا رجعت إلى أهلك، هل تؤخر الهدي إلى أن تذهب إلى أهلك؟ ما يصير القياس هذا يا أخي.
الهدي محدد له 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ينتهي بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، ويبدأ الذبح بعد صلاة العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى. إذا انتهى الإمام من الصلاة بدأ الذبح في مكة، إذا انتهى إمام الحرم من صلاة العيد بدأ ذبح هدي التمتع والقران، ولا يجوز الذبح قبل ذلك، وينتهي بغروب شمس يوم 13. هذه 4 أيام هي للذبح. هذا يسأل يقول: الدعاء محجوب ما لم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال، هل يجوز لي أن آتي بالصلاة الإبراهيمية بالسجود؟ لا، أنت ستأتي بالصلاة إن شاء الله في التشهد الأخير، وأنت مستمر، صلاتك كلها دعاء، دعاء الاستفتاح ودعاء الرفع من الركوع والدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر الصلاة، كل هذا يجزئ عنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة. يقول: يسأل عن القنوت في صلاة الفجر لأن هذا موجود في بعض البلاد. هذا موجود لبعض روايات لبعض أهل العلم منسوبة إلى الشافعي رحمه الله، والقول الصحيح أنه لا يقنت الإنسان في الصلاة الفريضة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على حي من أحياء العرب شهرا. والقنوت يكون في كل الصلوات، ليس الفجر فقط، بل يجوز في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما هو عند النوازل، أما في غير النوازل فلا يقنت. يقول: إنسان جاء بعمرة في رمضان ثم أتى بعمرة في شوال من مسجد عائشة، فهل يصير بهذا متمتع؟ نقول: نعم، يصير متمتعا وعليه هدي التمتع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.